أكبر يا ننشد الأمنيات، كل يوم ترانا نحتفي بالحياة.
رؤية من ضيوف بجميل الصفات، فانهلوا كل خير وارتهوا بالحياة. يا ويل المعالي كلما فات مات، فلنا كل يوم موعد وهبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج رؤية. عبر الدراسات والأرقام والإحصاءات نتناول قضية اجتماعية، نجلس مع المختص فيكون الحوار حولها، نسمع الرأي الميداني من خلال نبض الشارع، أيضا نتقبل ونستمع للمداخلات من خلال من يعنيهم الأمر، ثم نختم بملخص وتقرير عن الدراسة الميدانية التي هي مناط هذه الدراسة. تعالوا لنسمع محاور هذه الحلقة التي ستتحدث عن موضوع ساخن ومهم، ونختم بهذه الحلقة لأن هذه آخر حلقة من حلقات هذا البرنامج في نسخته الأولى رؤية، ولذلك حرصنا أن يكون موضوعا يهم الجميع، يهم كل بيت، يهم كل فرد. لا شك أن كل واحد منا سواء في ذكرياته أو في مستقبله من الشباب من الشابات في مستقبله يسأل كثيرا، كيف يا ترى سأختار شريك الحياة؟ أيضا من هو مضى في ذكرياته هو أيضا يتساءل كثيرا، كيف يا ترى كانت شراكة الحياة؟ ذكريات تبقى عند البعض هنا وهناك. على كل، في النهاية معاشر الإخوة والأخوات، قضية الوساطة أو الاختيار للزوجة أو للزوج كشريك أو شريكة حياة قضية ساخنة يسأل عنها الجميع، يتحدث عنها الجميع، هي بحد ذاتها حقيقة مشكلة اجتماعية في طريقة الاختيار، هي مدار حديثنا لهذه الحلقة حول موضوعنا الساخن في قضية التغيير في الاجتماع في الوساطة أو في اختيار الزوجة كشراكة حياتية. تعالوا نسمع محاور هذه الحلقة ثم نعود بعد ذلك لنواصل الحديث عنها.
رؤية من ضيوف بجميل الصفات، فانهلوا كل خير وارتهوا بالحياة.
موضوع ومحاور الحلقة، سوف يدور نقاشنا مع ضيف هذه الحلقة حول التغير في عملية الاختيار للزواج الخطوبة في المجتمع السعودي، ونتناول فيها 1. واقع عملية الاختيار للزواج الخطوبة في المجتمع السعودي، وكيف كانت تتم عملية الاختيار للزواج؟ ألف عن طريق الأسرة، باء عن طريق الأصدقاء والزملاء، جيم عن طريق الخطابين والخطابات، دال عن طريق مشاريع الزواج، واو عن طريق مواقع الانترنت، ها عن طريق القنوات الفضائية. 2. التصور المقترح لعملية الاختيار للزواج الخطوبة في المجتمع السعودي وفق الضوابط الشرعية وعادات المجتمع وتقاليده. 3. مستقبل عملية الاختيار للزواج الخطوبة في المجتمع السعودي.
يا أهيل المعالي كلما فات مات.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. إذن هذه هي محاور هذا الموضوع الساخن الذي هو التغيير أو التغير في عملية الاختيار للزوج بين قوسين الخطوبة في المجتمع السعودي. كان لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية اهتمام كبير في هذا الجانب، أقام مؤتمر حول هذا العنوان، ملتقى الخطابين والخطابات في المجتمع السعودي نحو تأهيل علمي وضبط اجتماعي ورسمي. وهذه مجموعة أوراق العمل التي قدمت في المؤتمر، وكان الحديث يدور حول 4 تقريبا أوراق قدمت في هذا المؤتمر. الورقة الأولى كانت أحكام الخطيب الوسيط بين الزوجين في الفقه الإسلامي، والورقة الثانية نحو ضبط اجتماعي ورسمي لتسهيل الزواج في المجتمع السعودي، رؤية تربوية مقترحة، والورقة الثالثة كانت بعنوان نظرة اجتماعية للتغير في عملية الاختيار للزواج أو للخطوبة في المجتمع السعودي، وكانت الورقة الرابعة حاجة المجتمع السعودي لمكاتب رسمية لها مرجعية علمية شرعية واجتماعية لتفعيل الوساطة أو الاختيار أو إن شئتم فقولوا الخطابين والخطابات. كان المؤتمر أو الملتقى في عام 1431، وحضره عدد كبير أكثر من 85 من المعنيين والمهتمين في هذا الجانب، كما أيضا حضره بعض الخطابين والخطابات أو الوسطاء في قضية الزواج، وكان يعني وصل لعدد من التوصيات التي تهم هذا الجانب لعلنا إن شاء الله نتحدث عنها من خلال حديثنا. الذي يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة هو أحد من كان له دور في ذلك المؤتمر وكان له دور بارز، وهو سعادة الأستاذ علم الاجتماع الوكيل المساعد بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الله ابن ناصر السدحان. فحياك الله يا أبو ناصر.
حياك الله. لا مرحبا أبو عبد الله، فرصة طيبة.
أبو ناصر، ما شاء الله أنت غني عن التعريف كما يقال، لا في أطروحاتك ولا في برامجك اللي تقدمها جزاك الله خير الكثيرة، ولا في مؤلفاتك، يعني أكثر من 50 بحث ما شاء الله في مجالات ومراكز علمية، أكثر من 30 كتاب في داخل المملكة وخارجها، يعني المشرف العلمي على الإصدار المشهور أدلة الإرشاد الأسري، صدر منها أظن 5 أجزاء أليس كذلك؟ أيضا ما شاء الله يعني عضو في الأسرة الوطنية للعلوم الاجتماعية في وزارة التربية والتعليم سابقا، وعضو الأسرة الوطنية للتوجيه والإرشاد في وزارة التربية والتعليم سابقا، يعني أعانك الله دكتور عبد الله، إن شاء الله سنستثمرك كثيرا في مثل هذا الجانب.
على الرحمة.
قدمت ورقة دكتور عبد الله، وكانت ورقة حقيقة ثرية، أذكر أنها كانت مثار إعجاب الكثير حقيقة من الحاضرين في ذلك المؤتمر، وكانت الورقة بعنوان نظرة اجتماعية للتغير في عملية الاختيار للزواج، وجميل الاسم اختيار للزواج أو الوسيط أو يعني المشهورة عندنا بالخطابين والخطابات، وأنا يعني حقيقة كثيرا أرى أنهم يتحفظون على الاسم ولهم حق حقيقة في ذلك، وإن كانت هي الدارجة على الألسنة، لكن قضية أن يكون الوسيط أو الاختيار أو يعني من غير المسميات العلمية الجميلة لا شك أنها حقيقة تعطيهم حقهم، خاصة وأن القضية تطورت أظن وصار فيها دور كبير حقيقة. بودي دكتور عبد الله يعني في الموضوع ذاته، يعني كمدخل بسيط من خلال الورقة التي قدمتها ومن خلال يعني مثل هذا الموضوع الساخن، نسمع منك مدخل لهذا الموضوع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية الشكر لك أخي دكتور إبراهيم على استضافتي في هذا البرنامج، برنامج رؤية، الشكر لقناة المجد لهذه الاستضافة كذلك. الموضوع الذي نتحدث عنه هو تطور عملية الخطوبة بشكل عام في المجتمع السعودي، وهي منطلقة أن المجتمع السعودي حدث به تغيرات، وهذه عملية اجتماعية، عملية الاختيار حقيقتها عملية اجتماعية مثل أي عملية من العمليات الأخرى، تأثرت بالتغير الذي حدث في المجتمع. الفكرة كانت تدور في 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 البحث المقدم أو الورقة المقدمة، كيف كانت الخطوبة وكيف أصبحت وكيف ستكون مستقبلا بناء على التغيرات التي مر بها المجتمع. يعني سؤال رئيسي في حياة الفرد، في حياة الرجل، في حياة المرأة، لماذا تزوج فلان من فلانة؟ لماذا اختار هذه الفتاة بالذات؟ ثم كيف اختارها؟ كيف توصل إليها؟ هل هو عن طريق خطاب أو خطابة كما يسمون، أو وسيط، عن طريق مشروع زواج، عن طريق الأسرة أسرته، عن طريق صديقة، عن طريق قريبة، عن طريق كما هو حاصل الآن في مواقع في النت، أو عن طريق بعض القنوات على سبيل المثال. الفكرة كانت تدور على هذا السؤال الرئيسي، إلى أين نحن مقبلون في عملية الخطوبة في المجتمع السعودي، بحيث نختار ما يناسبنا حقيقة، لأن في بعض الوسائل أعتقد أنها غير مناسبة، وطرحت بعض المبررات لماذا هي غير مناسبة، وبعضها قيل أنها هي الأنسب لكنها ضعيفة يجب أن تطور. هذا في ظني سنتحدث عن خلال هذه الحلقة. أنا أردت أن أوضح الفكرة بشكل عام، جميل، يعني كيف كانت، ما هو واقعها، وكيف ستكون.
قد يقول قائل دكتور عبد الله، يعني من يستمع، والله فاضيين ذولا جالسين يتكلمون عن قضية الخطابين والخطابات ولا بقي من المواضيع إلا مثل هذا الموضوع، ربما سمعنا مثل هذا الكلام. يعني هل هناك إشكالية فعلا بحيث نصل لحد لدرجة أن والله يهتم بمثل هذا ويقام مؤتمر ويجتمع المتخصصون والمهتمون، ونحتاج إلى أن يكون عندنا أهداف معينة للوصول بهذه القضية إلى مستوى معين؟
أول المؤتمر نعتقد أنه سبق وقته وكان موضوعا جميلا، وذكرت هذا في المقدمة، ليس لأن مركز رؤية هو الذي نظم، لكن حقيقة كان يلامس حاجة حقيقية في المجتمع وليس الترف، لسبب رئيسي. المجتمع مر بتغيرات شديدة وبنقلات كبيرة جدا سببت شيء من التقاطع الاجتماعي. الناس للأسف الآن لا تعرف بعضها البعض بشكل عام، فما بالك عندما يكون اختياره لشريكة حياته أو العكس. فهذا يستدعي أن يكون هناك وسيلة مناسبة تعرف فلان بفلانة وتعرف فلانة بفلان، وسيلة مأمونة شرعيا ومأمونة اجتماعيا، وحتى في مقدور الناس اقتصاديا، لأن بعض الجهات الآن تستغل وبعض الوسائل تستغلها الناس في أخذ مبالغ وتتكسب من وراء هذه المهمة، وللأسف في بعض جوانبها أصبحت تجارية. أنا لم أتكلم عن الخطابين والخطابات بالذات، تكلمت عن 5 وسائل كانت موجودة وبعضها ما زال موجودا، وبعضها أتوقع أن سينتهي من واقع حياتنا في المجتمع السعودي لأسباب لعل يأتي مجال للنقاش والحديث عنها.
يعني لما نستحضر، يعني خلينا نقعد نستحضر النص الشرعي في هذا الجانب، يعني بدءا في قضية الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لاحظ الآية، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني سبحان الله، هي في النهاية لما يجتمع قلبان غريبان، ربما بعضهم من الشمال والآخر من الجنوب أو من الشرق ومن الغرب، ويجتمعان تحت سقف واحد وبيت واحد، ثم يلتئم هذان القلبان لدرجة الحب والمودة، ثم تكون أسرة، لا شك أن القضية تحتاج لتفكر وشكر لله تعالى كثيرا. الجانب الثاني في قضية النصوص، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وجه في قضية الاختيار وحسن الاختيار، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا قضية، لا شك أن قضية الاختيار يعني هي البداية، قضية الاختيار هي البداية، هي التي نقول صحة الاختيار يساوي سعادة الزواج. جميل. أو راحة الزواج.
نعم، لكن يبقى في مصداقا للحديث، حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذا أتاكم من ترضون
دينه،
معناه دينه
وخلقه.
معناه أني لابد أن أعرف دينه
والخلق.
طيب كيف سأعرفه؟ أيوة. إن لم يكن الوسيط أمينا ويكون الوسيط صادقا فيما ينقل لي. ثم المعايير الأخرى التي ذكرت، تنكح المرأة لأربع،
لمالها
وجمالها
ونسبها ودينها.
طيب هذه الأربع كيف أتعرف عليها؟ سابقا لما كنا في مدينة صغيرة أو قرية صغيرة نعرف بعضنا، أنا أعرفك وأعرف أخواتك وأعرف بناتك على سبيل المثال، وأنت العكس تعرف. لكن في الرياض 5 مليون نسمة، وأنت ساكن في أقصى وأنا أقصى الشمال وأقصى الجنوب، كيف ستتعرف علي أو سيتعرف فلان على فلان؟ التفاصيل ليست معرفة أن الأسرة الفلانية عندها فتاة، هذه سهلة، لكن كيف أتعرف على دواخل هذا البيت، على دواخل هذه الفتاة؟ إن لم يكن الناقل أمين وهو الخاطب، سواء كان الصديق أو الأخ أو الخطابة أو مشروع الزواج أو صفحة النت اللي الآن انتشرت أو القنوات الفضائية، كل هذه الوسائل إن لم تكن صادقة فمعناها البداية ستكون خاطئة، والبداية الخاطئة ستنتهي بنا بنهاية خاطئة بطلاق.
هل دكتور عبد الله، يعني هل المجتمع السعودي يعني هو المجتمع اللي يعني الوحيد اللي يعيش هذه المشكلة؟ هو المجتمع المنغلق، هو المجتمع اللي صح التسميه المحافظ اللي عنده اشكاليه في القضيه، ام القضيه لا حتى المجتمعات الاخرى تعاني، وحتى وان كانت منفتحه، حتى وان كانت يعني يحصل فيها اللقاء ربما حتى بين الشاب والفتاه بالشكل الذي نعرفه، هل نستطيع نقول خصوصيه المجتمع السعودي زادت المشكله يعني زياده، او ان المشكله موجوده وان اختلفت الاحوال؟
دعني اعلق اولا على كلمه خصوصيه، لاني اخشى ان تفهم خطا. الخصوصية لا تعني الأفضلية، وهذه نقطة مهمة. الخصوصية كما للمجتمع السعودي خصوصية، للمجتمع الكويتي خصوصية، وللمجتمع الأمريكي خصوصية، وللمجتمع الإماراتي والأردني لهم خصوصية. لكن ليست معناها أنها هي الأفضل، فعندما نقول خصوصية المجتمع السعودي فمعناه ما يتعامل به في قضاياها الاجتماعية مختلفة عن المجتمع الآخر.
يعني فقط قد تفهم بشكل آخر، الخصوصية قد تكون يعني نقص، ما هي
ليس لا هو للأسف اللي دارج اللي للأسف الآن يعترضون على هذه الكلمة وأحيانا يتندرون بمن يطلقها، يعتقدون عندما نقول الخصوصية أنها الأفضلية،
ولا شك أن لكل مجتمع خصوصيته.
نعم
هذا صحيح. وأنا على يقين يا دكتور عبد الله أنه حتى قضايا مشاكل كيفية اختيار الزوجة حتى في المجتمعات المنفتحة
عندها مشاكلها الخاصة،
عندها مشاكلها الخاصة بها.
نعم
اللي
نعم.
ربما تزيد قضية العلاقة التي غير منضبطة حتى بالجوانب الشرعية أو الجوانب الضبط الاجتماعي اللي تجعل قضية نسب الطلاق مرتفعة. أنا أعرف بعض دول الخليج بالأرقام 60% 65%، بعضها ربما لم تعين وصلت إلى 80% بعض المجتمعات وهي منفتحة. أنا لماذا أقول هذا الكلام؟ حتى لا يأتي قائل ويقول إيه لأنه ما يمكن يعني الفتاة تختار بنفسها، أو الشاب لا يمكن يختار بنفسه من خلال الرؤية المباشرة أو اللقاء المباشر، لأنه كما نعلم أنه وصل الحد في قضية الاختيار من التساهل عند البعض إلى الخلوة الغير شرعية بين الخاطب والمخطوبة أو الذي يرغب خطبتها، ربما في أماكن مطاعم بعض الجهات، وهذا معروف أنه وإن كان محدودا لكنه مع الأسف موجودا.
لذلك أولا دعني أعلق على كم نقطة ذكرتها. أولا يجب أن نعرف أن قضية الخطوبة في كل المجتمعات ومرت بتغيرات، حتى المجتمعات المنفتحة تغيرت وفق انفتاحها. الأمر الآخر كما عندنا مشكلة في هذا الجانب عندهم مشكلة في هذا الجانب، ومن اطلع على الدراسات سيعرف هذا. ليست الإشكالية في قضية أن يقابل فتاة ويتعرفون على بعض لكي يكون الزواج ناجح.
نعم.
ليس بالضرورة يكون هذا، بدليل أن حصل هناك ويحصل التقاءات وفي مجتمعات أخرى منفتحة ومع ذلك تحدث هذه الإشكالية، قضية عدم استمرار الزواج. الإشكال الحقيقي هو في التعرف الصادق على الطرف الآخر. حتى في المجتمع المنفتح ليس بالضرورة أن يكون التعرف كامل والتعرف حقيقي والتعرف شامل، ليس بالضرورة. الذي يحدث في المجتمعات الأخرى من مشكلات يتناسب مع طبيعتهم المنفتحة، والذي يحدث عندنا يتناسب مع طبيعة مجتمعنا الذي يتصف بشيء من المحافظة.
طيب يا دكتور، يعني احنا بنستمع إن شاء الله لبعض المداخلات من خلال بعض المهتمين بهذا الجانب، يعني حتى يعني نصور الحالة الحقيقة. لا شك أنه مع الأسف كثير من الفتيات ومن الشباب يعني يهتم ويتعب كثيرا في الوصول لحقيقة شريك الحياة من حيث الوسائل التي أو الوصفات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، الدين، الجمال، النسب، الخلق، كيف يصل للحقيقة؟ وهذه وصلت حتى البعض أن بعضهم يدلس على ربما على الآخر، ربما فتاة مريضة يخفي أهلها حالها على الزوج، مما ربما يظن القضية أنه قد يضعونها أمام الأمر الواقع، مما يضطر في أنه يكتشف فيحصل الطلاق وتبقى مريضة ومطلقة. يعني فمع الأسف في كثير من القضايا التي يشكو منها الكثير من الشباب. أنا أعرف مثلا إحدى الأخوات أيضا صورت لنفسها، يعني أرسلت صور غير حقيقية لأحد الأشخاص، غير حقيقية يعني، ومما تجعله على أنه، فلما جاء الرجل فوجئ أنه ليست هذه الصور التي كانت عارفة كانت تأتيه عبر بعض الوسائل. فمثل هذه القضايا حقيقة تشعرنا بأهمية وجود مثل هذا الضبط أو مثل هذه الدراسات أو مثل هذه اللقاءات أو محاولة إيجاد مشاريع لأن ننجح في أن نوصل عملية اختيار الزوج أو الزوجة بطريقة صحيحة، نستطيع من خلال حقيقة على الأقل أن نخفف الآثار ولا نقول نستطيع.
لذلك لابد أن نأخذ بمسألة مهمة وهي عدم عزل الأسرة عن قرار الزواج. من الخطأ أن يترك القرار فقط للفتى والفتاة. الزواج في المجتمع السعودي ليس بين فردين بل بين أسرتين حقيقة، بل أحيانا بين قبيلتين. لذلك هو ليس زواج مثل ما يحدث في الغرب بين اثنين فقط، وبين أسرتين وأحيانا بين قبيلتين. لذلك القرار يجب أن يكون تدخل فيه الأسرة أحيانا في تحديد مناسبة من عدم مناسبة هذه الفتاة لهذا الفتى. لكن تبقى الإشكالية الحقيقية، كيف نتعرف، أو الشاب وأهل الشاب كيف يتعرفون على دواخل هذه الفتاة وهذا البيت،
أو ذلك الشاب
كذلك. العكس سيأتي السؤال الآخر، عندما تخطب كيف يتعرفون؟ في واقع مجتمعنا السعودي الآن، المجتمع الذي توسع عمرانيا بشكل كبير في مدنه الكبرى، أصبح التقاطع الاجتماعي سمة للأسف، حتى بين أفراد الأسرة الواحدة لا يلتقون إلا في الأسبوع مرة أو حتى في الشهر أو حتى في السنة.
خلينا نستمع دكتور عبد الله يحفظك وعدل المقاطعة، نستمع للشيخ علي بن محمد العايد من جمعية الزواج والأسرة بالرأس، رئيس لجنة التوفيق والسعي. أهلا شيخ علي. شيخ علي معنا؟ شيخ علي.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله، كيف الحال؟
يا هلا والله، حياك الله يا شيخ.
الله يحفظك يا شيخ علي. شيخ علي، وأنت قائم على جانب ميداني عملي في قضية التوفيق والسعي بين الزوجين، كيفية الاختيار مشكلة، كيفية معرفة الحقائق في الصفات لا شك أنها يعني من المشاكل التي يعاني منها المجتمع، يعني ودنا التجربة العملية التي خضتموها في هذا الجانب.
طيب أبشر. أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم الحقيقة تقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تبارك وتعالى لك أيها المبارك فضيلة الشيخ إبراهيم وضيفك الكريم، وهذه البرامج الرائعة والتي تلامس حاجات المجتمع وتسهم في بناء الأسر وترميم ما تصدع منها لتقودها بإذن الله تبارك وتعالى إلى بر الأمان. ثم الشكر موصول لقناتنا المتألقة دائما، قناة المجد المباركة. أقول وبالله التوفيق، هذه اللجان الخيرية والتي تعنى بالتوفيق بين راغب الزواج والتي بدأت ولله الحمد تنتشر في أرجاء مملكتنا الحبيبة، وحيث أنني أحد العاملين في هذا المضمار ومنذ سنوات عديدة، أقول وحسب اطلاعي ومعرفتي فإن جل هذه اللجان يقوم عليها أناس أخيار محتسبون نحسبهم كذلك والله حسيبهم. وقد قامت هذه اللجان، لأني زرت بعضها وأعرف الإخوة القائمين عليها، قامت وستستمر بإذن الله على مبدأ السرية والأمانة والاجتهاد قدر المستطاع. بالنسبة لتجربتي في هذه اللجنة، في هذه اللجنة طبعا اللجنة يقوم عليها رجال وأيضا فرع نسائي، وبالنسبة للمتقدم لابد نحن نشترط حضور المتقدم، فلا يكتفى بالهاتف أو يعني بتسجيل بيانات بأي طريق، وإنما لابد من حضور المتقدم وإحضار الأوراق الثبوتية الخاصة به للتأكد من مدى جديته ويعني ماهية هذا الرجل، لأننا نحن المسؤولون الأولون عنه. أما بالنسبة للأخوات، أنا لعلي أذكر بإيجاز، أما بالنسبة للأخوات فيكتفى بالهاتف لصعوبة وصولهن إلى مثل هذه اللجان. والعمل أيضا أحب أن أؤكد على أنه عمل مؤسسي، لا يعتمد على فلان أو فلان أو فلان من الناس، وإنما هو عمل مؤسسي مبني على دراسات.
طيب شيخ علي عفوا، يعني بس باختصار شديد لأن الحقيقة معنا مجموعة مداخلات، يعني ما مدى ثقة الناس؟ هل تعانون يعني من 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 ضعف الثقة من الناس في مثل هذا العمل، خاصة بطبيعة المجتمعات يعني التي ربما أنتم تعملون في وسطها؟
نعم صحيح والله، صح. أو أما في البدايات فنعم كان فيه تحفظ وتحفظ كبير، ولكن الآن ولله الحمد يعني لا بأس، يعني بدأ يزول هذا التحفظ ربما لوعي الناس وأيضا إدراك الناس كذلك أن القائمون على مثل هذه اللجان هم محتسبون، لا يرجون من الناس لا جزاء ولا شكورا، ثم أنه إذا وجدت الثقة بهؤلاء القائمون بمثل هذه اللجان لا شك أن الإقبال سيكون أكبر وأكبر. وأنا بالنسبة للجنة عندنا هي الحقيقة يعني التقدم يعني كبير بصراحة، يعني أقولها لا نستطيع أن نغطي على هؤلاء، وكثير تأتينا شكاوي من المتقدمين وحتى المتقدمات انكم تتاخرون علينا، وهذا طبعا من 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 كثره المتقدمين والمتقدمات. هذا مؤشر جيد، عفوا هذا مؤشر جيد على انه يعني فيه قبول لمثل هذه اللجان، ولكن نحن نطمح الى المزيد. ما ادري الوقت انتهى يا شيخ ولا انا عندي حقيقه.
الله يجزاك خير محمد، عفوا بس معنا مجموعه مداخلات، انا اشكرك جزاك الله خير على ما قدمت ونسال الله لكم التوفيق.
جزاك الله خير،
شكرا لك. طبعا الشيخ علي هو كمثال على أحد يعني قنوات الخطبة أو الوسائط الموجودة وهي قضية مشاريع الزواج عبر لجان التوفيق والسعي. الآن سنسمع من الشيخ خالد الهميش أيضا في جانب آخر وهو جانب مواقع النت. الشيخ خالد هو المشرف على موقع زواجك للنت، فما أدري الشيخ خالد معنا؟
نعم حياكم.
حياكم الله شيخ خالد.
الله يحييك دكتور.
أولا نسأل الله لكم الإعانة والتوفيق وندعو لكم كثيرا في مثل هذه المشاريع تقومون فيها. بودنا لو حدثتنا عن جانب يعني الثقة من الناس والمعوقات باختصار شديد شيخ خالد في جانب العمل في النت بالتمام، يعني خاصة وأنت تشرف على الموقع.
الله يعلي مقامك يا دكتور ويبارك لنا في عمرك، ونحن نأسف حقيقة على عدم الرد، لا لأني خارج البلد حقيقة وحتى لم أرى الحلقة. أولا بداية الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى، وبعد فإن مواقع الزواج مواقع يعني التي أنا أشرف على موقع زواجك للزواج، وهو موقع يعتني بأمور كثيرة من بينها التوفيق بين الزوجين، وهذا الموقع يشمل أمور كثيرة من بينها التوفيق والاستشارات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية على كافة الأصعدة. يعني نشأ هذا الموقع والمواقع الأخرى للأمانة، وأكون صادقا أن أغلب المواقع للزواج مواقع سيئة، بل لا أقول يعني زورا إن قلت 80% من مواقع الزواج مواقع سيئة جدا، ولا ندعي العصمة، ولكن أنا أقول أن المواقع الزواج يعني قل أن تجد فيها الصلاح، لأن موقع ما يسمى بالزواج أكثرها يا دكتور صدقات وتعارف وأشياء لا تليق، ولذلك نحن انبرينا لهذا الموقع، ونسأل الله أن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر فيه.
جزاك الله خير شيخ خالد. بس أنا يعني كيف يعرف يعني الشباب الفتيات المواقع السيئة من غيرها؟ يعني هل هناك من خلال خبرتكم على الإشراف على الموقع يعني واحد اثنين ثلاثة باختصار شديد شيخ خالد؟
طبعا المواقع كما ذكرنا لكم أنك تخاطب العالم كافة والفضاء واسع، وبالتالي يعرف الموقع من هو صاحب هذا الموقع، أين ما هي سيرته الذاتية، ما هي خلفيته الشرعية، هل هو له باع في الأمور هذه. وبالتالي أما يعني المرأة، أنا أحذر جميع النساء من مسألة وضع الصورة، لأن كثير من البنات تثق ثقة عمياء حتى تصل بها الثقة إلى أنها تضع كل شيء رغبة في إيجاد الزوج الصالح لها.
شكرا يا شيخ خالد وجزاك الله خير على مداخلك معنا.
أشكرك يا دكتور حياكم الله.
الله يحفظك شيخ خالد. إذن هذا هو رأي أيضا أحد المختصين أو القائمين على أحد مواقع الزواج في النت، موقع زواج الشيخ خالد الهميش، كما سمعنا رأي أحد المختصين في مشاريع الزواج. قبل أن نعطي الفرصة أيضا للدكتور عبد الله كمختص وأستاذ في علم الاجتماع للتعليق على مثل هذه المداخلات، تعالوا أيضا نسمع نبض الشارع. هل هناك صعوبة فعلا في عملية الاختيار في الزواج؟ هل هي قضية اجتماعية يعني فعلا ساخنة؟ هل قضية تحتاج فعلا إلى أنه نهتم بها ونحرص عليها بمثل هذه البرامج ومثل هذه المؤتمرات والملتقيات والتوصيات مع أهل الاختصاص؟ لنسمع نبض الشارع ثم نعود.
رؤية من ضيوف بجميل الصفات، فانهلوا كل خير وارتووا بالحياة.
هي ما تعتبر صعوبة، لكن الاختيار لازم يكون جيد، المفترض أنه يأخذ وقت.
والله نوعا ما الاختيار صعب شوي.
والله تقريبا إيه.
والله لا شك فيها صعوبة.
فيها صعوبة طبيعة المجتمع، فيها كثير من الصعوبات.
ما أؤيد صراحة أنا.
لا ما أؤيد الشيء ذا.
يا أؤيد نعم، لكن لازم يكون في ضوابط معينة يعني.
والله من وجهة نظري الخاصة لا.
عملية فاشلة.
والله ما أحس أنها شيء ضروري يعني.
نعم أكيد يعني هذه مكاتب مطلوبة يعني لمساعدة الشباب على الزواج.
والله نسبيا إذا كانت موثوقة.
والله هي جيدة بشكل عام، لأن الزواج حياة عمر ولا بد يعني أن تكون فيها مشاكل وكذا، لازم فيها تقريب وجهات نظر.
والله قد أؤيد وقد لا، لأن المجتمع السعودي يعني يختلف يعني يختلف، ممكن تكون المكاتب تواصل.
والله اتوقع الاناث،
يمكن الاناث لكن ما هو باسلوب او بشكل صريح.
الذكور المقصود؟ نعم
والله اتوقع انه كافي.
والله انا ما عندي صراحة اطلاع على الدور اللي هم قايمين فيه بشكل كافي يعني.
والله غير كافي لكن مشكورة.
والله هم دورهم مشكورين وعلى حدود امكانياتهم، والدعم ان شاء الله من رجال الاعمال ومن الدولة ان شاء الله بيكون افضل ان شاء الله.
والله انا لا ما اقدر اجاوبك لاني ما عندي اطلاع عنها.
كلما فات مات فلنا كل يوم موعد وهبا.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. هكذا هو أيضا نبض الشارع ورأي الشارع كما سمعتم من خلال هذه من خلال هذا التقرير. دكتور عبد الله، يعني أنت سمعت الآن صور متنوعة وأنت المختص، يعني فما تعليقك فيما سمعت سواء من نبض الشارع أو من مشرف على الموقع النت أو حتى من مشاريع الزواج الخيرية؟
دعنا نسأل سؤال أول، لماذا تلجأ الفتاة إلى هذه القنوات سواء النت أو القنوات الفضائية؟ هذا يؤكد لنا أن هناك وجود أزمة في التعريف بالفتاة عند الشباب. في البدايات في السابق كانت الأمور محصورة وسهلة، وكان في خطابين وخطابات محتسبين، وهذه نقطة مهمة.
إمام المسجد،
إمام المسجد أو العجوز اللي تدور وتبيع وتدخل وسط البيوت وتشوف تعرف. والمرأة هي المسيطرة على سوق الخطابين بالمناسبة، والخطابات يعني بنسبة تفوق 90% خطابات فيما هو موجود، لأنها أقدر على الدخول، أقدر على الاطلاع على الفتيات، أقدر حتى على الاطلاع على تفاصيل الفتاة التي تشاهدها من الرجل، تتذكر التفاصيل.
لكن تسوق بس الخطابات يا دكتور عبد الله كذا؟
في فترة من الفترات سنضطر نسوق لهم حتى يقوم عندنا مشاريع مكاتب مأمونة شرعيا واجتماعيا وماديا لتقوم بهذه المهمة، لأن حقيقة هذه المكاتب يجب أن تقوم بدورها لأن ثقة الناس فيها أكبر، أقصد مشاريع الزواج. لكن الإشكال الحقيقي أنا لا أوافق المتصل الأول اللي هو الشيخ علي،
علي نعم،
عندما قال أن هناك إقبال كبير. حقيقة الدراسات تؤكد أن من تزوج عن طريق هذه المشاريع على مستوى المملكة لا يمثلون 2%.
وعندي الآن أرقام سأعطيك إياها،
ولا ألومهم في هذا لأن أصلا العدد قليل جدا. 50 مشروع على مستوى المملكة، ماذا ستعمل؟ الرياض 35
منها هي اللي تعمل في التوفيق والسعي.
35 من 50، نعم يعني هذه معلومة تصحيح جميل. مدينة الرياض على سبيل المثال فيها مشروع واحد فقط، يعني كيف تتصور سيدير هذه العملية وسيخدم هؤلاء الناس؟ الأمر الآخر، في بعض المشاريع لا يوجد أقسام نسائية، كثير من الأسر تحجم عن الاتصال طالما لا يوجد قسم نسوي، ما زال هناك شيء من المحافظة على المعلومات أن لا تسرب إلى قسم رجال لأنهم لا يعرفون من القائمين. الأمر الآخر، إن لم يوجد ثقات ليس فقط في مجالس الإدارات إنما حتى في الجوانب التنفيذية لكي تثق الناس. فيها جوانب نجاح كبيرة جدا المشاريع لكنها تحتاج إلى تطوير. مشكلة الخطابين والخطابات أنها الآن وللأسف في قطاع كبير منهم تحول إلى جانب تجاري، لأنه يأخذ من المرأة ويأخذ من الرجل ولا يبالي بالنتيجة. للأسف وصل الأمر في الابتذال في عملية الزواج أن هناك البومات صور مع الخطابات تدور بها وتعرض من تشاء من هذه الفتيات. والآن أنا أستغرب كيف يحدث مثل هذا الأمر بهذا الانفلات الاجتماعي، أن يكون مثل هذا الأمر يحدث. الأمر الأسوأ أن تستغل مثل هذه الوسيلة، وسيلة الخطابات، لأمور أخرى لا تراعي. لأن إن كان الهدف مادي بحت، المهم أن أعرض فتاة على فلان من الناس ويعطيني 5000 وأمشي، ينجح الزواج ما ينجح ميه مشكلة. الخطورة الأخرى أن الزواج بني في اختياره على ماذا؟ عندما تنظر إلى صورة إلى الجمال فقط، في حين معايير الاختيار عندنا كم هي كانت؟
النص الشرعي أشار إلى أربعة
معايير، للأسف لم يفعل إلا واحد، وقد بعد الاختيار الجمال عندما كان هو الأساس ينتقل إلى بقية المعايير لتدرس. وهنا مكمن الخطورة، أن لا يكون المنطلق هو ذات الدين وبعد ذلك المعايير الأخرى مطلوبة بالمناسبة، ويجب أن تكون معتبرة لا من حيث الجمال، يعني عندما أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام بالرؤية ماذا كان الهدف منها؟ رؤية الجمال، وليس فقط مجرد لا يكون هناك عيوب وأن يكون هناك جمال تطمئن له نفس المتقدم. وبالمناسبة العملية بالعكس ينبغي أن يكون هناك رؤية من الفتاة للفتاة، كما يبحث الفتاة عن جمال الفتاة تبحث عن جمال كذلك، عن شيء مقبول. فالرؤية الشرعية يجب أن تفعل في حقيقة الأمر في مجتمعنا غير مفعلة في السابق، وإن أذنت لي بس بنقطة قصيرة، كانت كما يسمى النظرة الاختلاسية الخاطفة السهلة
اللي عبر المزرعة عبر
في الحارة في مناطق كثيرة كانت ممكنة، لكن الآن في ظل ظروفنا من الصعوبة أن تتحقق النظرة الشرعية الحقيقية المعتبرة. وللأسف الناس بين طرفي نقيض، إما انفتاح كلي أو انغلاق كلي
في الرؤية الشرعية،
حتى في الرؤية الشرعية
تماما أو انفتاح حتى يصل حد الخلوة.
كلما ابتعدنا عن الشرع سواء في إفراط أو تفريط تقع المشكلات. لذلك أنا لا أنسى كتاب جميل جدا دراسة خرجت، وهي الطلاق قبل الدخول. دراسة جراها زميل لنا الدكتور خالد رديعان، تحدث عن هذه النقطة، عندما يكون هناك عقد ثم يكون يتجاوز الأمر قضية الرؤية إلى قضية أكبر من الرؤية، ثم يحصل انفصال، يحصل طلاق بسبب التساهل أحيانا في تطبيق الجانب الشرعي، لا إفراط ولا تفريط.
خلينا نأخذ دكتور بس هذا الفاصل ثم نعود بعد ذلك.
من ضيوف بجميل الصفات فانهلوا كل خير وارتووا بالحياة.
مركز رؤية للدراسات الاجتماعية، حقائق علمية، حلول عملية، خدمة اجتماعية، نظرة حضارية، رؤية مستقبلية. أول مركز أبحاث غير ربحي في الشرق الأوسط للدراسات الاجتماعية.
يا ويل المعالي كلما فتمت فلنا كل يوم موعد وهبان.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، ما زلنا مع هذا الموضوع الساخن، التغير في عملية الاختيار للزواج بين قوسين الخطوبة في المجتمع السعودي. لا شك الله يعين الشباب والشابات الذين يعني القادمون على الزواج، كما أن أعرف أن الآن كثير ربما من المتزوجون الذين انتهوا أيضا يعني عندهم آهات في قضية الاختيار، مشاكل قضايا ربما قائمة بعض الأحيان على قضية الاختيار. أيضا للنساء كلمة، خلونا نسمع الآن إحدى الأخوات أم سلمان من الأخوات الساعيات في التوفيق بين راغبي الزواج. أم سلمان معنا؟
أيوة.
حياكم الله أم سلمان.
خل الله حيك
أم سلمان، أنت في مجال جزاك الله خير، نسأل الله ينفع بك وأن يسددك. وش المعوقات اللي تواجهين يا أم سلمان في هذا المجال؟
والله قلت المعوقات كثيرة، لكن منها اللي ضايقنا كثير إن بعض الرجال الله يهديهم والشباب يكلمون علشان يعني يقول لك يبغى فتاة وكذا، وحنا يعني طبعا البنت الكبيرة والمطلقة ترغب أن تكلم الشخص حيث أن تفاهم وياه علشان أنه ما تعيد نفس الفشل السابق. فيجونا يقول الله يهديهم بحجة أنه فعلا يبغى يتزوج، وحنا بحس النية وطبعا والبنت كذلك نحاول نوصل الرجال بالحرمة علشان يتفاهمون زي ما فهمنا منه، لكن بالأخير يطلع بالعكس يعني يدور الله يكفي نشرهم يعني طرق ثانية ويدور على يعني علاقات عبرنا. يعني
كيف تميزين أم سلمان، كيف تميزين بين الشاب الجاد وغير الجاد؟
والله بصراحة فيها صعوبة أنك تميز، لكن في أخلاقيات تتبين بالواحد، يعني الإنسان لما يكون يتعدى حدوده بالكلام أو أسئلة حادة يعني يسأل أسئلة دقيقة في المرأة وكذا يتعدى حدوده. يعني
ما تطلبين الاسم كاملا مثلا توثق من الشخص نفسه؟
لا يمكن يعطيك الاسم كامل، هو مستحيل أنه يعطيك الاسم، يعطيك الكنية بس. فلكن عندما يكون جاد، بس هذا مثلا ناس نتوصل إنه جاد عندما يكلم الوحدة يعني مرة ومرتين أو كذا، أو نوصل وكذا بعدد كبير من البنات فذاك الوقت يعني. لكن في ناس جادة يعني للأمانة يعني مو كل الناس. في واحد يكلم مثلا يكلمني أنا فيقول يعني أنا ما أحتاج لأني أكلم الحرمة اللي يرغب فيها للزواج، فيعطيني كل شروطه وانا اوصلها. لكن في، انا اقول لك، انا فئه من الناس يعني شريحه من بعضهم يعني هو يحسب اننا خطابات وسيله الطرق، يعني ايش اقول لك، انا ما ودي اسميهم مسمى يزعل مني بعض الناس يعني، ولكن يتوجب اني اقول عشان تفهمني يعني يفكرنا وسيله دعاره.
نعم
عرف كيف.
لكن على أم سلمان، لا ترين أنه فعلا يعني مع الأسف هناك من يستغل من النساء باسم الخطابة لهذا الباب؟
اي نعم فيه فيه كثير. وأنا أقول لك بعد مع الأسف يعني الوقت هذا الحالي احنا واجهنا بعد بعض النساء الله يهديهن، بعض النساء يعني تقول أنا بحاجة زواج وأنا كذا، وهي وسيلتها أنها تتوصل إلى شخص تقدر تسوي معها علاقة بعيدة كل البعد عن الشرع.
طيب أم سلمان، قضية خلينا ننتقل للأسرة بس باختصار شديد معليش لأن الوقت يداهمنا. الأسرة هل تعطيك المعلومات كاملة عن الفتاة؟ يعني هل ما تخفي عليك جوانب مرض عيوب قضايا؟
لا لا ما يعطونا كامل خصوصا الأمراض.
نعم.
ما يعطونا كامل، ففيهم من يقول إحنا لما نأخذ منهم معلومات تكون غلط ويروح الرجال يلاقيها غلط فتقول هو يشوفها وهذا والشوفة هي كتبة يسمونها كذا، إن لا شافها خلاص إنه ممكن الله يكتب بينهم حتى لو فيها عيوب الدنيا، عشان كذا هم ما يعطونا الكامل.
طيب
نضطر لأننا نشوف الحرمة فنضطر لهذا أو إننا نرسل أحد يشوفها يعني من قبل الرجال أخته أو أحد.
طيب وسلمان علشان تخففين مثل هالمشاكل والجوانب السلبية في هالعملية الجميلة اللي تؤجرين عليها، ألا ترين إنك تعاونتي مع مشاريع الزواج؟
يعني. نعم تعاونت أنا مع مشروع مكتب تيسير في الرص. أنا أقول أنا بعد أشهد لهذا المكاتب أن فعلا هذه مكاتب موثوق فيها، وأنا يعني أأمل من كل الناس يعني من كل الفتيات أنهم يروحون للمكاتب هذه يكون أحسن. إحنا صحيح أن شغلتنا على الخطابة لكن عندما أقول للأسرة أنا عندي مكتب أتعامل معه وشيخ معروف وناس معروف وناس موثوق فيها، هم يتخوفون من انتشار الاسم. لكن أنا أحب أبلغهم أنه لا يمكن، أن شغلتهم زي شغلة الطبيب بالضبط، يعني أسرار المريض محفوظة يعني أسرارهم محفوظة أساميهم محفوظة، ما في أي شيء يطلع إلا للخاطب.
طيب
نشكرك. عشانهم كذا يتخوفون من الشيء. أنا ودي صراحة الكل يسمع هذا، أنا ودي حاولت كثير أني أتعامل معهم وأوصلهم للمكاتب هذه لكن في تخوف، أنا ودي يثقون بالمكاتب هذه.
وهذا واضح يا سلمان، هذا واضح من خلال الأرقام والدراسات التي عندنا في الأوراق المطروحة أنه فعلا مشاريع الزواج مع الأسف يعني نسبة قليلة جدا جدا تؤدي أو ثقة الناس فيها تؤدي هذا الدور بالنسبة طبعا لعدد المجتمع. أنا أشكرك يا سلمان وأسأل الله تعالى أن يعينك وأن ينفع بك. شكرا لك.
الله
يبارك. دكتور عبد الله، يعني المشاريع الزواج كمثال حقا الحين نعتبرها يعني قناة شبه رسمية مريحة مطمئنة يعني أكثر وسائل اختيار. احنا طرحنا حقيقة سؤال، أنا طرحت سؤال عبر موقع الخاص بي بالتويتر، ودائما ما شاء الله الإخوة جزاهم الله خير متفاعلين، الإخوة والأخوات معي يمكن شارك أكثر من 316 شخص، 209 منهم يمثلوا 66% يقولون. طبعا السؤال كان يقول الخطوبة في المجتمع السعودي أكثر عن طريق 1 الأسرة، 2 الأصدقاء، 3 مشاريع الزواج، 4 مواقع النت، 5 قنوات الفضائية، 6 الخطابة. طبعا 209 منهم قالوا الأسرة يمثلون 66% تقريبا، 51 شخص قالوا الأصدقاء يمثلون تقريبا 16%، 4 فقط قالوا الخطابة، وواحد اللي قالوا مواقع النت، وواحد اللي قال مشاريع الزواج، بينما اللي هو رقم 5 القناة الفضائية ولا واحد. بودي تعليق المختص مثلك على مثل هذه النتيجة التي أعرف أنه الدراسات أيضا، يعني أنا عندي مثلا هنا رقم يقول أنه إحدى الدراسة على أكثر من أجل الدراسة على أكثر من 3000 أسرة اتضح أن 75% منها تم عن طريق الأسرة وفق شروط ومواصفاتها.
صح. طيب. هذا صحيح. في السابق كانت الأسرة تمثل أكثر من 90%، لكن لو تلاحظ النسب بدأت تنخفض بالنسبة للأسرة، وأعود وأقول مرة أخرى تقاطع المجتمع جعلهم لا يعرفون بعضهم البعض، وبالتالي لا تجد الأسرة فرصة لتتعرف، فبدأت تخرج عندنا وسائل جديدة. خطابات يزيد مستواهم وعددهم، يدخل فيها البعد التجاري، يخرج عندنا مشاريع الزواج، يخرج عندنا القنوات الفضائية، ويخرج عندنا مواقع النت. هذه سبب خروجها ضعف دور الأسرة، وإلا الوضع الطبيعي أن تكون الأسرة هي الدور الفاعل، لأن حقيقة الزواج بين أسرتين وليس بين فردين، لذلك يجب أن يكون لها دور. من نعمة الله عز وجل أن للأسرة، ما زال للأسرة في المجتمع السعودي دور، لكن الذي نقوله الآن كمختصين أنه بدأ ينخفض دورها في هذه العملية المهمة التي يبنى عليها المجتمع بكامله. مما ينبغي أن نوجد وسائل مأمونة. الأخت اللي اتصلت الآن ذكرت نقطة مهمة جدا، الناس ثقتها في المشاريع قوية، لكن هناك أمامها خطوات كبيرة جدا لتطور العمل من داخلها حتى يقبل عليها الناس. الذي يخوف المختص كما ذكر صاحب موقع النت وهو من الممارسين في الميدان، عندما ذكر أن 80% منها غير مأمونة، أنا أقول هو متفائل. أنا من خلال مسحي لهذه المواقع ومن خلال بعض الدراسات أعتقد أن فيها خطورة كبيرة، لأن عالم افتراضي لا تعرف من تحدث، وكثير إن لم يكن نسبة عالية جدا من المواقع لا تعرف من الذي خلفها، ولا يوجد من القائم عليها. الأخطر من هذا كله هي قضية القنوات الفضائية،
ولذلك ما ليس لها دور كبير، يعني حتى في الدراسات والأرقام إن ليس لها دور كبير، لأن الناس يبدون عارفين يعني وضع القنوات الفضائية،
أنها ليست وسيلة للخطبة.
أي نعم
نعم، هذا صحيح.
خلنا نسمع دكتور ملخص لهذه الدراسة ثم نعود بعد ذلك. تعالوا نسمع حقيقة هذا الملخص وهذه التوصيات ثم نرجع بعد ذلك.
رؤية من ضيوف بجميل الصفات، فانهلوا كل خير وارتووا بالحياة.
نظرة اجتماعية للتغير في عملية الاختيار للزواج الخطوبة في المجتمع السعودي، بحث قدمه الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان ضمن بحوث الملتقى العلمي الحواري الثامن الذي نظمه مركز رؤية للدراسات الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية وئام، خلال الفترة من 19 إلى 21 من شهر شوال عام 1431 هجرية، والذي هدف لتسليط الضوء على ضرورة التأهيل العلمي والضبط الاجتماعي والرسمي للخطابين والخطابات في المجتمع السعودي. وقد تناول البحث التطور الاجتماعي لعملية الخطوبة في المجتمع السعودي، وكيف كانت خطبة الشاب لشريكة حياته، وكيف أصبحت وكيف ستكون، مع اقتراح بعض الخطوات العملية للتعامل مع التغيرات التي مر بها المجتمع السعودي. وقد طرح البحث بدائل مناسبة لعملية الاختيار للزواج تراعي التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والحضارية، أخذة بالاعتبار عادات وتقاليد المجتمع، وذلك عبر مسارين. المسار الأول، التوسع الكبير في مشاريع الزواج التي تقوم ببرامج التوفيق والدلالة، سواء من الناحية الجغرافية أو الإعلامية، وحتى يضمن لهذه المشاريع النجاح فلا بد من عدد من الخطوات الإدارية والاجتماعية، ومن ذلك الترخيص الرسمي للمزيد من هذه المشاريع بمختلف مناطق المملكة، حث جمعيات الخدمات الاجتماعية على تقديم مثل هذه الخدمة ضمن حزمة البرامج التي تقدمها لمجتمعها المحلي، وضع ضوابط لهذه المشروعات ومن يعمل فيها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، التوسع في إدخال العنصر النسائي للعمل في هذه المشاريع لتقوم ببعض المهمات التي تقوم بها الخطابات، الاستفادة من الخطابات التي يمارسن العمل الآن ممن يوثق بدينهن وأمانتهن، تهيئة أماكن إدارية مناسبة تحقق الخصوصية لمن يقوم بمراجعة هذه المشروعات. المسار الثاني، الترخيص الرسمي لبعض الخطابين والخطابات الذين ثبت جديتهم وأمانتهم وحصولهم على تزكية من جهات موثوقة أو وجهاء معتبرين من العلماء، ولا يغني ذلك عن وضع ضوابط إدارية وأخلاقية واجتماعية لممارسة تلك المهنة، كما ينبغي أن يستتبع ذلك معاقبة لكل من يقوم بهذه المهنة بشكل موسع ومعلن دون إذن من الجهات المسؤولة.
ويل المعالي كلما فتمت، فلنا كل يوم موعد وهبان،
فلنا كل يوم
أقول هذا هو تقرير يعني هذه هذا النتيجة والخلاصة النهائية. حقيقة الملتقى كان بالتعاون شراكة بين مركز رؤية وبين جمعية وئام في الشرقية، وكان له توصيات جميلة موجودة في هذا الكتاب، والكتاب موجود على كل عند الجمعية وعند المركز. عبد الله أعطيك أقل من دقيقة تختم.
أنا أريد أن أؤكد في النهاية أن المجتمع بحاجة إلى وسيلة مأمونة. أعتقد أن مكاتب الزواج هي الأفضل. أحذر كثيرا من مواقع النت بالذات بناتي وأخواتي من الثقة الكبيرة، لأن انتشر قبل فترة موقع واحدة تدعي أنها امرأة خطابة تجمع صور هذه البنات، ثم تبين أنه شاب وأنه يستغل ويضغط على الفتيات بعد ذلك من خلال حصول على صورهن وتهديدهن بمثل هذه الوسائل. أنا أؤكد أن المجتمع بحاجة إلى وسيلة تساعد الأسرة في الاختيار، وأحذر أخواتي وبناتي من مواقع النت والتحذير الأشد والأكبر من القنوات الفضائية والتعامل معها في هذا الجانب جانب الزواج، لأنها عقد وميثاق غليظ يجب أن يبنى على أساس صحيح.
شكرا لك يا دكتور عبد الله. وحقيقة في نهاية هذا المطاف لا يسعني إلا أن أختم اللقاء، ولا بد أن أقول رسالة: حسن الاختيار وحسن كيفية الاختيار في النهاية وصحة الزواج وسعادة الزوج والزوجة، فلا بد أن نعتني به. آخر حلقة هذه الحلقة من برنامج رؤية الاجتماعي القائم على الأرقام والدراسات ورؤية المختصين ورؤيتكم أنتم ثم سماع التقارير، لا أنسى حقيقة أن أشكر الشريك لنا الأساسي في هذا البرنامج وما قدم فيه، قناة المجد الفضائية، التي دائما حقيقة ما تبدع وتفتح مثل هذه المسارات لنفع المجتمع من خلال هذه الإطروحات. الشكر لجميع الإخوة القائمين على هذه القناة المباركة، ثم الشكر أيضا لمخرجي هذا البرنامج الأستاذ وائل المصري والإخوة جميعا خلف الشاشات الذين وخلف الكاميرات الذين يبذلون الكثير شكر الله لكم أنتم مشاهد الكرام على حسن المتابعة، الإخوة والأخوات الذين أمدون دائما بالمتابعة بالملحوظات عبر كل الوسائل أشكرهم مرة أخرى. ألتقي وإياكم مع النسخة الثانية لهذا البرنامج إن شاء الله سنحددها لاحقا وقريبا. أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا عيون البغايا ننشد الأمنيات، كل يوم ترانا نحتفي بالحياة. رؤية من ضيوف بجميل الصفات، فانهلوا كل خير وارتووا بالحياة. يا ويل المعالي كلما فتمات، فلنا كل يوم موعد وهبات. كل يوم موعد وهبات.